لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية فاتحة سورة النحل، وسورة النحل مكية، مما نزل بمكة قيل إلا ثلاث آيات منها نزلت بين مكة والمدينة. وفي هذه الآية يقول الله جل وعلا: أتى أمر الله، يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها، وأتى جل وعلا بصيغة الماضي للأمر المستقبل، وكذلك لتحقق الوقوع وقربه، لتحقق الوقوع وقربه، وأن هذا الشيء واقع عن قريب. والله جل وعلا أنزل قوله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. اشرأب الناس، وقال الكفار بعضهم لبعض: قرب انتهاء الدنيا، فانظروا ماذا يكون. فانتظروا اياما فلم يحصل شيء، فقالوا: ما حصل مما قلت يا محمد شيء. فأنزل الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اشربوا كذلك وقالوا: قرب الحساب وانتهاء الدنيا على ما يزعم ويدعي محمد. فانتظروا اياما فلم يحصل شيء. فقالوا: ما حصل شيء مما قلت يا محمد. فأنزل الله جل وعلا: أتى أمر الله. اشرأبوا كالأول والثاني، وتطلعوا وتوقعوا أن الأمر قد انتهى، فلم يحصل شيء مما توقعوا، فقالوا: ما صدق محمد فيما قال. فأنزل الله جل وعلا: فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه، هو آت لا محالة، والعذاب بالكفار واقع، فلا تجهلوا وتستعجلوا العذاب وهو واقع بكم لا محالة. وذلك أن النضر ابن الحارث دعا وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الكفار لتكذيبهم بالبعث والحساب يستبطئون العذاب استبطاء إنكار له وعدم تصديق به، وكما قال الله جل وعلا يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فالله جل وعلا يقول فلا تستعجلوه، فإنه واقع، ومن يستعجل بالعذاب هو المكذب به، وأما المصدق والمؤمن فإنه يتخوف من العذاب ويحذره، كما قال الله جل وعلا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فالكفار يستعجلون الساعة ويستعجلون العذاب لأنهم شاكون في ذلك غير موقنين، والموقن بالساعة خائف، والمؤمن يخاف من الساعة ولا يدري ما لا يكون مآله في بعد قيام الساعة، لأنه لا دار سوى الجنة والنار. فإذا حرم المرء من الجنة فمآله النار ولا محالة والعياذ بالله. ولهذا المؤمن خائف وجل مشفق، والكافر مستعجل، كما قال الله جل وعلا عن النضر بن الحارث أنه قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، على سبيل الاستهزاء والسخرية والتهكم. وإلا كان الواجب عليه لو عقل ورشد لقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، أو اجعلنا نأخذ به، أو وفقنا للتمسك به، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. استعجل العذاب فعجل الله عليه عذابه، وقتل يوم بدر صبرا، حبس وقف بعد انتهاء المعركة وقتل شر قتله والعياذ بالله، ومآله إلى النار. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لا تستعجلوا العذاب فإنه واقع بالكافرين لا محالة. وقوله فلا تستعجلوه، الضمير في قوله فلا تستعجلوه يحتمل أن يكون عائد إلى العذاب، فلا تستعجلوا العذاب، ويحتمل أن يكون عائد إلى الله جل وعلا، أي فلا تستعجلوا الله فيما توعدكم به. ومآل المعنى واحد، لا تطلبوا من الله تعجيل العذاب، لا تستعجلوا الله في عذابه، أو لا تستعجلوا العذاب الذي توعدكم الله جل وعلا به. قد روي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس الصحن الكبير، فما تزال ترتفع في السماء، ثم ينادي مناد فيها يا أيها الناس، فيقبل الناس بعضهم على بعض، هل سمعتم؟ فمنهم من يقول نعم ومنهم من يشك. ثم ينادي الثانية يا أيها الناس، فيقول الناس بعضهم لبعض هل سمعتم؟ فيقولون نعم. ثم ينادي الثالثة يا أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما يقويانه أبدا، يعني تقوم الساعة عليهم قبل أن يقويا الثوب. وإن الرجل ليمدن حوله فما يسقي فيه شيئا أبدا، وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدا. قال: ويشتغل الناس، فتقوم عليهم الساعة، والساعة تقوم كما قال عليه الصلاة والسلام على شرار الخلق، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وذلك أن الله جل وعلا يبعث قبل قيام الساعة ريح تقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق أو من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. صنفان هم الشرار، من هم؟ الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، من تقوم عليه الساعة. الصنف الثاني من الناس الذين يتخذون القبور مساجد. يحذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد الذي وقع فيه كثير من الناس، يبنون المساجد على القبور، والمساجد التي تبنى على القبور لا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة في مسجد بني على القبر، فيجب أن تميز المقابر عن المساجد. المساجد بيوت الله، وهي أفضل البقاع في الأرض، والمقابر بيوت الموتى. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور زيارة شرعية للاعتبار والتذكر والتعرف على المآل، وأن الإنسان آيل إلى ما صاروا إليه، والدعاء لهم، هذه الزيارة الشرعية. وأما الزيارة البدعية فالذي يزور المقابر من أجل أن يدعو الله، هذه زيارة بدعية. والذي يزور المقابر يدعو أهلها ويسألهم، هذه زيارة شركية مخرجة من الملة. الذي يفعل ذلك كافر مشرك بالله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إذا سأل أهل القبور أمرا من الأمور فقد كفر بالله العظيم، فعلى المرء أن يتنبه لهذا الأمر العظيم، فلا يقصد المقبرة لدعاء الله، لأن المقابر ليست محلا للدعاء، فإن فعل ذلك فقد ابتدع. فإن قصد المقبرة لدعاء أهلها وسؤالهم فقد كفر بالله، وإن قصد المقبرة للسلام على أهلها وتذكر المآل والاعتبار هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان، ويوشك عن قريب ان يأتي القوم الذي يمر اليوم الذي يمر على قبرك فيقال هذا قبر فلان، فيستعد المرء للرحيل. هذه زيارة سنية، زيارة من السنة للاعتبار والتذكر والتأمل في المآل. فشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعث والساعة كآتين، وقرن بين السبابة والوسطى، يعني أن مبعثه من علامات الساعة، فبعثته صلى الله عليه وسلم دليل على قرب الساعة ودنوها. ثم نزه جل وعلا نفسه عما وصفه به المشركون المكذبون بالساعة الممارون الشاكون بالساعة، قال جل وعلا سبحانه وتعالى، تنزه وتقدس وتعاظم، عما يشركون، تنزه وتعاظم وتقدس عن شرك المشركين. فالمشرك تنقص الله جل وعلا وهو أهل الكمال جل وعلا والموصوف بصفات الكمال، والمشرك تنقص الله، جعل الله والمخلوق سواء، عبد الله وعبد معه غيره، فهو اقترف أظلم الظلم. فأظلم الظلم على الإطلاق الشرك بالله، لأن ظلم المخلوق محرم، والله جل وعلا نهى عن الظلم وحرم الظلم على نفسه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فظلم المرء لغيره من المخلوقين ظلم، وأشد من ذلك وأفظع وأعظم هو الشرك بالله، وذلك أنه جعل حق الله لمخلوق من مخلوقات الله، وهذا ظلم عظيم، كما قال الله جل وعلا في سورة لقمان حينما خاطب لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم هو الشرك بالله، فلهذا نزه الله جل وعلا نفسه عما اعتقده المشركون في جعلهم لله ندا وشريكا، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن توجه الى صاحب قبر او صاحب ضريح او من يزعم انه ولي، والله اعلم بحاله اهو ولي ام في حفرة من حفر النار، من توجه الى صاحب قبر وسأله امرا من الامور فقد أشرك بالله. إذا سأل صاحب القبر أن يرد عليه الغائب أو أن يشفي له المريض أو أن يرد عليه الضالة أو أن يهب له الصحة أو أن يعمل له عملا من الأعمال فقد كفر بالله العظيم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأن الشرك محبط للعمل والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والدعاء مخ العبادة. إذا دعا الرجل ميتا أو غائبا وسأله فقد جعله شريكا لله في حق الله، وبهذا يحبط عمله ويكون عدوا لله جل وعلا، يكون عدوا لله ويكون مقترف لأظلم الظل الذي هو الشرك بالله. ولهذا نزه الله جل وعلا نفسه عما اقترفه المشركون، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهي حاملة متزوجة، فما الذي يلزمها نحو القذف؟
القذف محرم ويحرم على الرجل أن يقذف مسلما عفيفا رجلا كان أو امرأة بالزنا، والقذف هو أن يرميه بالزنا، يقول هذا زاني أو هذه زانية. والقذف حق للمقذوف، حق للمرأة رجلا كان أو امرأة، إن شاء أن يطالب به فله ذلك، وإن ترك صاحبه، إن تركه ولم يطالب فهو حقه، والله جل وعلا يقتص له، يعطيه حقه من صاحبه يوم القيامة. فإذا طالب المقذوف فيقال للقاذف: أثبت ما قلت. فإن أثبت زنا المقذوف برئ وسلم، وإن لم يثبت أقيم عليه الحد 80 جلدة كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه في سورة النور. فالقذف حق للمقذوف، إن شاء أن يطالب به فله ذلك، وإن شاء أن يترك ذلك ويأخذ بحقه يوم القيامة فله ذلك، فلا يضيع حق عند الله. إن أخذه صاحبه في الدنيا فمن حقه ذلك، وإن لم يأخذه أعطاه الله جل وعلا إياه يوم القيامة، اختص له. هذا بالنسبة إذا كان المقذوف غير زوجة المرء. وأما إذا قذف المرء زوجته بالزنا فقد ذكر الله ذلك في كتابه، ويجرى بينهم اللعان بأن يتلاعن ثم يفرق بينهما.
يقول السائل: ما حكم الدين في رجل أحرم بالحج واستعمل المعجون الأسنان الصناعي؟
المعجون المعجون الأسنان للمرء أن يستعمله إذا كان محرما ما دام غير مطيب، وأما إذا كان مطيب فيه طيب فلا يجوز استعماله، وإذا استعمله وكان مطيبا جهلا أو نسيانا فلا فدية في ذلك، لا فدية إلا إذا علم أنه ممنوع واستعمله فعليه فدية استعمال الطيب إذا كان مطيبا.
ويقول هل يجوز للرجل المحرم بالحج بعد الطواف والسعي يقوم بيته حتى ينفك الإحرام؟
يقوم
يقام
بيته
الحج. يقول هل يجوز للرجل المحرم بالحج بعد الطواف والسعي يقام بيته حتى ينفك الإحرام؟
يبقى في بيته
المحرم بالحج يتحلل من إحرامه التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وهو أن يفك ملابس الإحرام حينئذ أو رمي جمرة العقبة والطواف أو الحلق مع الطواف، اثنين من ثلاثة. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فك الإحرام، وإذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى الزوجة.
يقول السائل نطلب من فضيلتك تفسير الآية الكريمة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.
الله جل وعلا عذر هؤلاء عن الجهاد الأعمى والأعرج والمريض لأن هؤلاء لا يتمكنون من الكر والفر ومقابلة الأعداء. فالأعمى إذا دخل المعركة لا يستطيع التخلص بنفسه، ومثل ذلك الأعرج الذي لا يستطيع الكر والحركة بسرعة، ومثل ذلك المريض. هؤلاء عذرهم الله جل وعلا عن الجهاد لأنهم لا يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، والله جل وعلا جواد كريم لا يكلف عباده ما يطيقون. فحينما فرض الله جل وعلا الجهاد وأمر به بعض أهل الأعذار تأثموا وخشوا من أن يكونوا واقعين في الإثم، ومن ذلك عمرو بن الجموح رضي الله عنه وكان أعرج أراد أن يخرج للقتال في سبيل الله وقال إن الله جل وعلا يقول انفروا خفافا وثقالا مع القدرة ومع المشقة وإني أريد الخروج للجهاد، فمنعه أولاده وقالوا له قد عذرك الله فأنت معذور لأنه أعرج. فأبى رضي الله عنه واشتكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله جل أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله قد عذره، فقال إني أريد أن أطأ في عرجة هذه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، مؤمن لأنه إن قتل شهيدا مآله إلى الجنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولاده أن يدعوه للخروج للجهاد في سبيل الله وإن كان معذورا، فهو معذور، والمعذور عن فعل الشيء إذا فعله أجزأ عنه، كالمسافر إذا عذر عن الصيام إلى الفطر إن صام صح، والمعذور عن حضور صلاة الجمعة دعوه فخرج رضي الله عنه واستشهد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. الله جل وعلا عذر من يشق عليه الأمر بأن لا يخرج للجهاد في سبيله.
ويقول بعد صلاة الإمام في الحرم هل يجوز عقد صلاة جماعة بإمام ثاني؟
الجواب لا يجوز، هذا من البدع. إذا صليت جماعة في مسجد في الحرم أو في غيره من المساجد
خلف إمام من أئمة المسلمين فلا يجوز لك أن تعيد الصلاة مرة ثانية على نية أن الصلاة السابقة غير صحيحة، إلا إن علمت كفر من صليت خلفه بعد الصلاة فتعيد، لأن الصلاة خلف كافر لا تصح. وأما إذا صليت خلف إمام من أئمة المسلمين فلا يجوز لك أن تعيد الصلاة مرة ثانية، لا تعيدها.
ويقول عندما نويت أداء فريضة الحج
إلا تعيد الصلاة إذا صليت في مسجد من المساجد ثم جئت إلى مسجد وهم يصلون، جئت إلى مسجد وهم يصلون فلا تجلس وهم يصلون، فعليك أن تصلي تعيد الصلاة بنية أن هذه الصلاة الثانية نافلة. فحينما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الصلوات وأظنها صلاة الفجر، رأى رجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فدعاهما عليه الصلاة والسلام فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني قد أدينا الصلاة من قبل. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرء مأمور إذا دخل المسجد وهم يصلون وإن كان قد صلى أن يصلي معهم ولا يعتزلهم ولا يتخلف عنهم، فيساء به الظن.
ويقول عندما نويت أداء فريضة الحج فيه ناس طلبت مني الفاتحة بالحرم، وناس طلبت مني الدعاء عند شراب ماء زمزم، وناس طلبت مني صلاة ركعتين في الحجر، ونطلب من فضيلتكم تفسير هذا.
أقول الجواب ادعو لهؤلاء كلهم، هؤلاء طلبوا منك أمرا يحبون الخير رغبة في الخير فادعو لهم. ويدعو المسلم لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين، ويخصص من أوصاه بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر رضي الله عنه يستأذنه بالسفر إلى مكة قائلا له إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فأراد السفر إلى مكة من المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى عمر رضي الله عنه أن يدعو له. فإذا أوصاك أحد إخوانك المسلمين بأن تدعو له فادعو له، وأما الصلاة فلا تصلي عنهم، لا تصلي ولا تقرأ الفاتحة عنهم، وإنما ادعو لهم. أكثر من الدعاء لنفسك ولوالديك ولمن أحببت ولمن أوصاك بالدعاء.
تقول السائلة هل لبس خواتم الفضة والذهب يحرم لبسه على المرأة؟ وما صحة هذا كما سمعنا في إحدى المجلس؟
الذهب حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجال لبسه، وأما لبسه على للنساء فهو حلال. وللرجل أن يتختم بخاتم الفضة، وكذلك المرأة تتختم وتتحلى بالفضة. فقد أباح الله جل وعلا للنساء التحلي بالذهب والفضة من اجل ان المرأة في حاجة الى الحلي للتجمل امام زوجها، ولكن عليها اذا لبست الزينة ان تسترها عن الرجال الاجانب، لا تظهر زينتها وحليها امام الرجال الاجانب، فهذا لا يجوز. والله جل وعلا نهى المرأة ان تضرب برجلها لئلا يسمع صوت خلخالها في الرجل يسمعه الرجال الاجانب، فنهيت ان تسمع الرجال صوت الخلخال، فالنهي عن ان يروه من باب اولى. فالله جل وعلا يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، بعدما امر النساء ان لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او محارمهن المذكورين في الآية. فالمرأة يحل لها التجمل بالذهب والفضة وتلبس خواتم وقلادة ومعلقا في أذنيها ورقبتها، لا بأس بذلك، لكن لا تظهره أمام الرجال الأجانب.
تقول السائلة أنا مقيمة في مكة أريد الحج، فماذا يجب علي من الحلي والإحرام، وهل في الطواف قدوم، وهل في طواف الوضاء، وهل علي حج علما بأن زوجي
يضحي
عنا جميعا؟ وهذا أول صبيحة بعد أداء فريضة الحج.
ما دمت مقيمة في مكة فليس عليك طواف قدوم، أنت في مكة، وليس عليك طواف وداع ما دمت مقيمة في مكة. وليس عليك هدي ما دمت مقيمة في مكة، وإنما عليك الإحرام للحج يوم التروية يوم 8 والخروج إلى منى، ثم منها إلى عرفات في صبيحة اليوم 9، وتأدية مناسك الحج على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما بأن الخروج إلى منى في اليوم 8 ليس واجبا وإنما هو سنة. فلو لم يخرج الحاج إلا يوم عرفة إلى عرفة فلا بأس، وإنما الأفضل أن يخرج في اليوم 8 إلى منى ومن منى إلى عرفات في اليوم 9 ويؤدي المناسك. والمقيم بمكة الساكن بها يعتبر من حاضر المسجد الحرام، ليس عليه طواف قدوم لأنه ساكن في مكة، ولا طواف وداع لأن الوداع لمن أراد السفر وهو المقيم، وليس عليه هدي لأنه يحرم بالحج مبردا، حتى ولو جاء بعمرة في أشهر الحج فإنه يكون متمتعا وليس عليه هدي لأنه من حاضر المسجد الحرام. والأضحية تكفي أضحية الرجل عن نفسه وعن أهل بيته بما في ذلك الزوجة والأولاد والإخوة والأخوات المقيمون معه في البيت، يكفي عنهم أضحية واحدة، وهي سنة مؤكدة عن الرجل وأهل بيته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.